بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم لعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أقول لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار، ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري. الكلام في الأمر السادس، قال بأنه على الاحتمال الأول في رد الثمن أو الاحتمال الثاني، اللي قلنا بأنه على الاحتمال الأول يكون رد الثمن هو شرطا لتحقق الخيار، وعلى الاحتمال الثاني يكون رد الثمن شرطا لتحقق الفسخ، لإعمال الفسخ، وإلا الخيار متحقق. في الأمر السادس يريد أن يتكلم بأن هذا رد الثمن هل يجب أن يكون رده إلى نفس المشتري أم لا؟ يمكن رد الثمن، يعني البائع عندما يرد الثمن يرده إلى غير المشتري. يقول هناك صور، إذا كان المشتري موجودا لا شك ولا ريب رد الثمن لا يتحقق من قبل البائع إلا لنفس المشتري، وتارة المشتري يصرح للبائع إذا أردت أن ترد الثمن فرده إلى الحاكم أو إلى الوكيل المطلق أو إلى عدول المؤمنين. هذا هم التصريح يكفي، البائع إذا أراد أن يرد الثمن يستطيع أن لا يرده إلى المشتري. ليش؟ لأن المشتري هو صرح بذلك وقال حتى مع وجودي مثلا رد الثمن وسلمه إلى من؟ إلى وكيل المطلق أو إلى الحاكم أو إلى عدول المؤمنين، وياي ولا؟ إذن التصريح بذلك أمر يجعل رد الثمن لكل واحد يكون ردا صحيحا، فيتحقق بذلك شرط الخيار أو شرط الفسخ. وإنما الكلام فيما إذا قال المشتري للبائع لك الخيار لمدة سنة، إذا رددت علي الثمن فالدار دارك، نعم، ولم يصرح بأنه إذا لم أكن موجودا فرده إلى وكيل المطلق أو إلى الحاكم أو إلى العدول، لم يصرح بذلك. إذن قال لك الخيار إلى مدة سنة لو رددت لي الثمن. إذا كان هو المشتري موجود لا شك ولا ريب يكون الرد للمشتري، وإنما الكلام هنا فيما إذا امتنع رد الثمن إلى المشتري عقلا لغيبة، أصل غائب، المشتري غائب والبائع يريد أن يرد الثمن، أو لا لعدم إمكان الرد لمانع شرعي، مثلا هو موجود ولكن المشتري عندما اشترى كان عاقلا، الآن البائع عندما يريد أن يرد الثمن كان المشتري مجنونا. زين، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ هل يمكن أن نتخطى المشتري ونعطيه إلى الحاكم الشرعي فيكون ردا صحيحا فبعد ذلك البائع يفسخ، أم لا؟ هذا الرد لا يكون ردا مؤثرا. يقول هنا الفقهاء اختلفوا على قولين. القول الأول الذي يتبناه المحقق القمي أنه نعم، إذا أوصل الثمن إلى الحاكم الشرعي يكون ردا مؤثرا وشرعيا، فبعد ذلك البائع يجوز له أن يفسخ. في مقابل هذا القول هناك قول بأنه لا يمكن إلا برد الثمن إلى نفس المشتري. نعم، إذا كان قد صرح بذلك بأنه إذا لم أكن موجودا فأعطه للحاكم أو أعطه للوكيل فيصح ذلك، ولكن لأنه لا تصريح فإذا المتيقن هو رده إلى من؟ إلى نفس المشتري. صاحب الحدائق، هذا كله تكرار حتى ندخل إلى الموضوع، صاحب الحدائق أيضا قال بأنه المفهوم من الروايات هو رد الثمن إلى نفس المشتري، ولكن من خلال عبارات صاحب الحدائق يفهم بأنه ينقل الاتفاق من الأصحاب الذين يقولون بأنه لا يشترط رد الثمن إلى نفس المشتري، أصلا حضور المشتري عند الرد لم يكن شرطا، وينقل هذا الكلام على شكل الاتفاق بالنسبة إلى الأصحاب، فيقولون البائع إذا أراد أن يرد الثمن لا يشترط أن يكون المشتري حاضرا، فيمكن رده إلى الحاكم وبعد ذلك يفسخ مثلا، أو لا حتى الحاكم ما يحتاج، إذا مع عدم حضور المشتري يبقى الثمن أمانة عند البائع ويفسخ. إشكال الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام ودعوى الاتفاق من الأصحاب بأنه لا يلزم عند رد الثمن حضور المشتري، هذه دعوة لم أجد لها عينا ولا أثرا في كتب الأصحاب، وخاصة لو قلنا بأن هذا الثمن يبقى أمانة عند من؟ عند البائع، ما عندنا هذا الشيء. من أين رأى هذا الاتفاق صاحب الحدائق؟ لذا قال بأن الأصحاب متفقين على جواز الرد حتى مع عدم حضور المشتري. الشيخ الأنصاري يقول الظاهر أنه حصل لصاحب الحدائق خلط في المبحث. هناك بحثان، البحث الأول بأنه صاحب الخيار إذا أراد أن يفسخ في غير هذا الخيار بشكل عام بشكل مطلق، كل صاحب خيار، يبحث الفقهاء بأنه صاحب الخيار عندما يريد أن يفسخ، نعم، هل يجب أن يكون الخصم من عليه الخيار أن يكون ثابتا وحاضرا أم لا؟ صاحب الخيار يجوز له أن يفسخ حتى مع عدم حضور الخاص. المشهور من فقهائنا يقولون بأن صاحب الخيار في كل خيار بشكل عام يجوز له أن يفسخ من دون حضور الخاص، إلا في مقابل ذلك العامة يقولون لا، لا يمكن الفسخ إلا بحضور الخاص وبعض الخاصة، بعض أصحابنا. وأما الشهرة مع القول بإمكان الفسخ حتى مع عدم حضور الخاص، هذه مسألة عامة لا تشمل بحثنا فقط، وإنما هي أمر عام، بحيث الفسخ واشتراط الحضور وعدم اشتراطه يكون شرطا مستقلا. هذا نعم نقبل، هناك اتفاق من الفقهاء بأنه الفاسخ صاحب الخيار الذي يريد أن يفسخ لا يشترط فيه أن يكون الخصم حاضرا، ولكن احنا في بحثنا وين؟ بحثنا في خصوص خيار الشرط الذي يكون هناك شرط مقدمة وطريقا إلى أمر آخر، وهو شنو؟ رد الثمن الذي يكون مقدمة لماذا؟ للفسخ. هنا بعد ماكو أي اتفاق من الفقهاء ولا شهرة من فقهائنا بأنه عندما يريد البائع أن يرد الثمن لا يشترط في المشتري أن يكون حاضرا، هكذا اتفاق ما موجود. لأنه مرحلتين أكو، مرحلة رد الثمن ومرحلة الفسخ. بالنسبة إلى رد الثمن ماكو اتفاق من الفقهاء بأنه يستطيع البائع أن يرد الثمن حتى مع عدم حضور المشتري. نعم في حالة الفسخ لا يشترط حضور المشتري، واضح الكلام؟ إذن خلط صاحب الحدائق بين المبحثين، المبحث الأول أنه صاحب الخيار يجوز له أن يفسخ مع عدم حضور الخاص، هذا هناك اتفاق ما عندنا مشكلة، ولكن إحنا مو هذا بحثنا، بحثنا في هذا الخيار بالخصوص بحيث رد الثمن يكون شرطا للفسخ. انزين، هل يتحقق رد الثمن من البائع مع عدم حضور المشتري؟ ماكو اتفاق من الفقهاء يقولون بأنه لا يشترط في رد الثمن حضور البائع. انزين، إذن هذا خطأ، هذا أولا. ثانيا، الروايات التي استدل بها لا تثبت عدم اعتبار حضور المشتري عند الرد. ليش؟ لأن هناك أمران، الأول رد الثمن وثاني الفسخ، وليس بالضرورة أن يكون الفسخ مع رد الثمن في زمن واحد، يمكن أن يحصل رد الثمن اليوم والفسخ بعد يوم أو يومين. فإذا رد الثمن يشترط فيه الحضور، نعم في الفسخ لا يشترط فيه حضور المشتري. عندما البائع يريد أن يرد الثمن يجب أن يكون المشتري حاضرا حتى يبيعه، حتى يرد الثمن عليه. وأما إذا أراد أن يفسخ بعد يوم بعد ما رد الثمن إلى المشتري، لا يشترط في الفسخ حضور المشتري. إذن عندنا أمرين، الروايات تقول بأنه لا يشترط حضور الخاص عند الفسخ، إحنا هم نقبل، ولكن قبل الفسخ عندنا شرط يجب أن يتحقق حتى يتحقق الفسخ، وهو شنو؟ رد الثمن. رد الثمن يشترط فيه ماذا؟
وجود المشتري.
نعم، إذا جعلنا رد الثمن هو الفسخ ففي هذه الحالة يمكن أن نقول بأنه في هذه الحالة لا يشترط حضور المشتري عند رد الثمن. ليش؟ لأن رد الثمن هو فسخ، والروايات تقول ماذا؟ تقول بأنه لا يشترط حضور الخاصم ماذا؟
عند الفسخ،
أو يشترط. فإذا اشتراط الحضور، حضور المشتري بالنسبة إلى ما نحن بصدد الحديث عنه، يكون حضوره طريقا لتحقق الفسخ وليس مستقلا. ثم بالنتيجة الشيخ الأنصاري يقول صحيح أنه إحنا ناقشنا، ولكن أنا مع المحقق القمي الذي يقول بأنه إذا لم يكن هناك تصريح ففي هذه الحالة وامتنع حضور المشتري لغيبة أو لجنون أو سفه أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة يجوز إيصاله إلى الحاكم الشرعي. وأما المشتري فليس له موضوعية، وإنما حتى عندما ورد حضور المشتري في بعض الروايات يريد أن يقول حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع، يعني يجب أن يكون هناك شخص يستلم الثمن حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع عندما يريد أن يفسخ. فإذا كان المشتري فبها ونعمت، إذا لم يكن فالوكيل أو الحاكم الشرعي. والدليل على ذلك أن البائع إذا أراد أن يرد الثمن والمشتري كان قد مات، يرده إلى من؟ يرده إلى وارثه. نعم؟ فإذا كان المشتري له موضوعية لبطل الخيار. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لو مات البائع، نعم، يجوز له، يجوز لوارثه أن يرد الثمن إلى من؟ إلى المشتري. فهذا دليل على أنه البائع أيضا لم يكن مرادا. هسه لقائل أن يقول بأنه هذا من باب توريث الخيار، البائع كان له خيار فعندما مات ورثه وارثه، لذا يجوز له أن يرد الثمن إلى المشتري. نقول حتى توريث الخيار هو فرع عدم موضوعية البائع، وإلا لو كان البائع له موضوعية في الرد لما ورث الخيار أصلا، بمجرد أن يموت البائع تنتهي القضية. واضح؟ يقول أقول تعليقا على كلام صاحب الحدائق، أقول لم أجد فيما رأيت من تعرض لحكم رد الثمن مع غيبة المشتري في هذا الخيار، في خيار الشرط. كيف إذن صاحب الحدائق ينقل الاتفاق عنهم بأنه لا يشترط عند رد الثمن حضور المشتري، بل يمكن أن يكون أمانة عند البائع؟ أنا ما شفت أصلاً أنهم يتعرضون لهذه المسألة، لهذا الفرع. يقول ولم يظهر منهم جواز الفسخ بجعل الثمن أمانة عند البائع حتى يحضر المشتري. هذا ما حصلت. وذكرهم هسه يريد يقول بأنه أكو مسألتين عندنا، تارة نتكلم بحضور المشتري كشرط مستقل، وتارة نتكلم عن حضور المشتري لكي يتحقق الرد، رد الثمن الذي يكون شرطا للفاسق، وحصل خلط بين الأمرين. وذكرهم لعدم اعتبار حضور الخاصم في فسخ ذي الخيار إنما هو لبيان حال الفسخ من حيث هو في مقابل العامة وبعض الخاصة. هؤلاء قالوا صاحب الخيار لا يجوز له أن يفسخ إلا بحضور الخاص. المشهور من فقهائنا يقولون بأنه لا يجوز لصاحب الخيار أن يفسخ من دون حضور الخصم. الخصم من هو؟
المشتري.
لا، مو إلا المشتري، الخصم هو من عليه الخيار. نعم؟
صحيح.
إذن في مقابل العامة وبعض الخاصة حيث اشترطوا في الفسخ بالخيار حضور الخصم. زين، هذه مسألة صحيح أنه حصل الاتفاق، ولكن هذه بعيدة عما نحن في صدده. نحن جاي نتكلم عن ماذا؟ عن شرط الخيار، عن خيار الشرط، يعني الذي يكون رد الثمن فيه شرطا للفسخ، ما جاي نتكلم عن الفسخ لوحده. ولا تنافي بينه بين الاتفاق والشهرة على هذا الأمر وبين اعتبار حضور المشتري لتحقق شرط آخر للفسخ، وهو شنو؟ رد الثمن إلى المشتري. واضح؟ وهو رد الثمن إلى المشتري. احنا تارة نتكلم عن الفسخ، هناك اتفاق بأنه صاحب الخيار يستطيع أن يفسخ من دون حضور الخاص، وتارة نتكلم عن ماذا؟ عن شرط الفسخ وهو رد الثمن. رد الثمن ماكو اتفاق من الفقهاء بأنه لا يجب حضور المشتري، بل لو لم يحضر المشتري لم يتحقق، لقائل أن يقول لم يتحقق عنوان الرد أصلا،
فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط وهو الفاسق. ولا تنافي بينه وبين اعتبار حضوره لتحقق شرط آخر للفاسق وهو رد الثمن إلى المشتري. مع أن ما ذكره من أخبار المسألة هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: مع أن ما ذكره من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ، تلك الأخبار التي قال بأن مساقها أنه حضور المشتري، نعم، هذه الأخبار لا تتكلم عن الفسخ،
عن شرط الفسخ.
أحسن، تتكلم عن شرط الفسخ وهو رد الثمن. بارك الله بك يا شيخ علي. مع أن ما ذكره من أخبار المسألة لا يدل على اعتبار حضور الخصم في الفسخ، وإن كان موردها صورة حضوره لأجل تحقق الرد، إلا أن الفسخ قد يتأخر عن الرد بزمان. اليوم يتحقق رد الثمن وما يريد يفسخ، غدا يريد يفسخ، بعد أسبوع يريد يفسخ، بناء على مغايرة الفسخ للرد وعدم الاكتفاء به، أي بالفسخ بعدم الاكتفاء بالرد عن الفسخ. زين، إذن الأخبار التي استدل بها صاحب الحدائق تشترط ماذا؟ تشترط تقول بعدم حضور، تقول بأنه على اعتبار حضور المشتري، عند حضور الخصم أو حضور المشتري عند رد الثمن. وهذا إذن إحنا ما ننكر هذا الشيء، نحن نقول بأنه حضور الخصم عند رد الثمن هذا مشترط، ولكن عندما تقول بأن الأخبار لا تشترط ذلك ولكن موردها هو مورد ماذا؟ هو الفسخ لوحده لا يشترط فيه حضور الخصم، ولكن إذا كان الفسخ مطلقا لم يكن متوقفا على شيء، ولكن لا ينافي أن نقول بأن الفسخ إذا كان متوقفا على شيء وهو رد الثمن، رد الثمن لا يتحقق إلا
بوجود الخصم.
شريد يقول هنا بالدليل الثاني، يقول بأن اتفاقهم على أن صاحب الخيار يجوز له أن يفسخ من دون حضور الخاص لا يتعارض هذا الاتفاق مع الأخبار. الأخبار ناظرة إلى رد الثمن، ودعوى الفقهاء ناظرة إلى ماذا؟ إلى نفس الفسخ، والأمر متغاير بين الفسخ وبين رد الثمن. فإذا الأخبار التي قال بأن صاحب الحدائق مساقها تشترط حضور المشتري هذا بالنسبة إلى رد الثمن، وأما اتفاقهم بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الفسخ بعدم حضوره. إذن لا منافاة بين الاتفاق وبين مساق الأخبار، هذا على القول بالتنافي، يعني أنه الرد يكون مقدمة وشرطا للفسخ. وأما لو قلنا بأنه الرد والفسخ شيء واحد، نعم، في هذه الحالة نقول بأن الحضور شرط ومؤدى الروايات أيضا كذلك. ولكن أيضا لا تنسون بأن الحضور لم يكن شرطا مستقلا، وإنما يكون شرطا طريقيا لتحقق الرد ليتحقق الفسخ. نعم، لو قلنا بحصول الفسخ بالرد بعد ماكو مقدمة وذي المقدمة شرط ومشروط، اختص مورد الأخبار بحضور الخصم، نعم، لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار، مع هم يقولون الأخبار يقولون في خيار الشرط يجب حضور المشتري. ليش؟ مو لأن الفسخ يتوقف على الحضور، ولكن لأن الفسخ يتوقف على الرد والرد يتوقف على حضور المشتري. لكن الأصحاب لم ينكروا اعتبار الحضور في هذا الخيار، خصوصا لو فرض قولهم بحصول الفسخ برد الثمن. أيضا يقولون بحض، لماذا؟ لأنه لا يتحقق الرد بدون حضوره، حضور المشتري. يقول فافهم، فافهم يعني شنو؟ يعني حتى اشتراط الأصحاب حضور المشتري، لو قلنا بأن الرد هو الفسخ، مع ذلك حضور المشتري لم يكن شرطا مستقلا، وإنما يعني لم يكن شرطا موضوعيا، وإنما هو طريق لتحقق الرد الذي جعلناه فسخا. وكيف كان؟ فالأقوى في لم يصرح فيما لم يصرح باشتراط الرد في خصوص المشتري هو قيام الولي مقامه. هذا رأي صاحب، رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، بأنه فيما لم يصرح ولا يمكن الوصول إلى المشتري، في هذه الحالة يمكن إيصاله إلى الولي فيتحقق الرد فيستطيع البائع أن يفسخ. وكيف كان؟ فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد إلى خصوص المشتري، لم يصرح، هو قيام الولي مقام المشتري. لماذا؟ يقول لأن الظاهر من الرد إلى المشتري عندما قال بأنه لك الخيار لمدة سنة إذا رددت علي الثمن، أو في بعض الروايات إن رده إلى المشتري، نعم المشتري، لأن الظاهر من الرد إلى المشتري حصوله عنده، يعني عند المشتري، وتملكه له، يعني تملك المشتري للثمن، حتى لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ. هذا هو المراد منا. ولذا لو دفع إلى وارث المشتري، لذا يعني شنو؟ يعني لا موضوعية للمشتري، وإنما اشتراط المشتري هو طريق لوصول الثمن إلى المشتري بطريق من الطرق، أو أن لا يبقى الثمن في ذمة البائع بعد أن يفسخ. ولذا لو دفع إلى وارث المشتري، البائع إذا دفع الثمن إلى وارث المشتري وكان المشتري قد مات كفى. وكذا لو رد وارث البائع، وارث البائع، البائع مات، وارثه رد الثمن، مع أن المصرح به في العقد رد البائع. زين، لقائل من يقول هنا إذا البائع مات يستطيع الوارث، من باب أن هذا الخيار يورث. يقول حتى توريث الخيار هو متفرع على ماذا؟ على عدم موضوعية البائع، وإلا لو كان البائع له موضوعية في رد الثمن بمجرد أن يموت ينتهي أصلا الرد والخيار كله يسقط. فعندما قال قلنا بأنه التوريث متحقق، هذا دليل على أن البائع ليست له موضوعية، لذا يورث. واضح؟ يقول وليس ذلك يعني كفاية رد الوارث لأجل إرث الوارث للخيار، لأن أباه أو مورثه كان ماذا؟ كان له الخيار فمات. لماذا؟ لأن ذلك يعني حتى التوريث متفرع على عدم مدخلية خصوص البائع في الرد، وإلا لو كانت له مدخلية وموضوعية بمجرد أن يموت البائع ينتهي الخيار أصلاً، بعد لا يورث. واضح؟ وكذا الكلام في وليه. نعم نسيب. هسه لقائل أن يقول عندنا مجال ودعوة أن الحاكم خلوه رسول الله على سيدنا محمد الله.